لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآبانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني لا أتحدث عن الأموات الذين انفصلت أرواحهم عن أجسادهم وحملناهم على أكتافنا إلى مثواهم الأخير في ذمة الله وما أكثرهم. والقانون يسري على كل الأعصار والأمصار، إنما أتحدث اليوم عن موتى الأحياء الذين يتضلعون من الطعام ويجمعون المال مما حل وحرم ويخوضون في الباطل ويدعمون الكفر ويستنشقون الكذب، ومع ذلك فإنهم في عين الله موتى وليس لهم أي وزن لا في المعايير المحلية ولا في الموازين الدولية. تذكرت قول شاعر كان اسمه عدي بن الرعلاء يقول: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش شقيا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا هو الميت الحقيقي فعلا، الذي يعيش بجوارك في فيلا أو في قصر أو في شقة مطعمة بالذهب وفيها كل التحف، وتجد صاحبها كأنه قطعة من الموبيليا في هذه الشقة، لأنه سقط من عين الله. ولهذا يقول الرجل: والناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. إن ناسا ماتوا كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم الجوزية وآزار في إيران والشهداء في الشيشان والبسنة وفي كشمير، مات بعضهم من ألوف السنين وأدى واجبه وجاهد في الله حق جهاده، وهو في مثواه الأخير لعلنا لا نجد منه كيلو من اللحم أو كمية صالحة من الدم، ومع ذلك فإن الله زرع حبهم في قلوب المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. الإمام ابن تيمية حارب التتار ثم مات في سجن القلعة للأسف الأسير. ولو أن هؤلاء الناس في أمة عرفت قدرهم لا أصبح على رؤوسهم تيجان ترصع هذه الهامات. وفي عصرنا كذلك شهداء ماسوا لكنهم أحياء، بل أرسلوا إلينا خطابا في عصر التدني والاسترخاء والكسل والمذلة والهوان، كما روى أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم أي في أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا؟ هنا في العجوزة وفي كل مكان رسالة من الشهداء الأعاظم، لعل هذا الكسل والاسترخاء والذلة تذوب وسط تحديات العصر. الشهداء يقولون: يا ربنا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة يرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يسمع كلام في الشارع: الضرب في الميت حرام، وهذه كلمة يكثر تردادها على الألسنة خاصة في الشوارع الهامشية والشوارع العامة. وقال المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فإذا كان الرجل كافرا أو دجالا أو كذابا ولا يعرف إلا الباطل يخوض فيه وهو ميت في عين الله، فإنك لو ضللت تضربه بالنعال لم يؤثر ذلك فيه، ما لجرح بميت إيلام. هذه المعاني في الصحائف البيض في القرآن التي نقرأها في المعزة على المرحوم أو المدحوم، أو نقرأها رحمة على ميت لا نعرف مستقبله، أو في الإذاعة والتلفزيون. لكن الحقيقة أن القرآن له وظيفة تجاهلتها الأمة، والقرآن بيّن هذه الوظيفة والمهمة في آية واحدة بسورة ياسين، قال: لينذر من كان حيا، الذين آمنوا بالله واطمأنوا إلى عظمة منهجه، والذين نقلهم الله من الموات إلى الحياة وإلى الحاوية وإلى النصاف. فيقول الله: أومن كان ميتا فأحييناه. ليس المقصود الميت في الإمام الشافعي وفي البساتين، لا، الميت هنا في القاهرة الذي عاش للكفر البواحي وأيده وتدفق في مواكب النفاق وعمل لها. إن الله يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فرق كبير، فرق كبير بين ذاكر وغافل، بين شارد ومستقيم، ولا يستوي الأعمى والبصير، بون شاسع. ولا بد وأن أسلط شعاعا على الموتى هنا وهناك. يقول عيسى عليه السلام: لا تجالس الموتى حتى لا تموت قلوبكم. كيف نجالس الموتى؟ أنقرأ سورة ياسين على المرحوم في قبره، أم نقدم إليه كعكا وخبزا ومالا؟ وهناك احتراف في المقابر، يعني تجد الرجل له سيارة مرسيدس كما رأيت في المقبرة، وهو يتسول هناك بالليل وبالنهار، بل إنه يبيع أرض المسلمين مدافن لمن لا يستحقونها، حتى بلغت الفوضى في هذا الشعب هذا المبلغ. إن عيسى لا يقصد الموت الذين انتقلوا إلى الإمام الشافعي، إنما يقصد بالموت الذين يأكلون ويكفرون بالرزاق. فيقول: لا تجالس الموت حتى لا تموت قلوبكم. قالوا: من هم الموتى؟ قال: عباد الدنيا الذين يعشقون زينتها. اهرب من هؤلاء حتى تفر بدينك إلى ربك. فإني أرى عجبا في هذا الشعب، إذا رأوا ثريا كلما زاد ماله كلما زاد النفاق والافتراء معه. كم يسمع من سعادتك وعظمتك وجلالتك وفخامتك والبيت والباشا وعمر فندي، لكنه لو وضعته فعلى ميزان الله لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك يقول عيسى هذا الكلام: اهرب من هؤلاء الموتى، موتى الأحياء. ويقول عمر: لا تقتربوا من عشاق الدنيا واتهموهم في دينكم، فإن كل محب يخوض فيما أحب. ما تجلس إلى ميت هنا وهناك إلا ويكلمك عن الاستيراد والتصدير، وعن الصفقة والأرباح والخسائر والبواكي، ولا يذكرك بربك أبدا. أي لهم من الوصف الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك فيه أمر من الرسول ألا تكثر الدخول على الأثرياء في قصورهم وفي الفلل وفي الضيعات وفي العزب وفي الشقق المطعمة بالعاج والذهب، فإذا خرجت من عندهم فخف على ربك. فروى الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تذروا نعم الله عليكم. أقل الدخول، لا تدخل عليهم إلا لغرض، إذا كان لعيادة مريض أو لإعطاء فضل أو لحل مشكلة، لا تكثر الدخول عليهم فإنه أحرى أدر وأقمن ألا تذروا نعمة الله عليكم. لماذا؟ لأن هؤلاء موتى، كما قال الله في سورة النحل: ما الذين تدعون من دون الله، في الآية الأخيرة: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أما الآية بالنص في سورة النحل فيقول: أموات غير أحياء. رغم أنه يملك الدنيا، لكن الله نزع الروح من جسده فأصبح جثة هامدة لا حراك فيها إلى خير وشر. فيقول الله في سورة النحل: أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. فيه أئمة عظام في التاريخ احتفظ لنا بذكراهم المعطرة النيرة الوضيئة، مثل الإمام طاووس. دخل عليه ابن سليمان بن عبد الملك أبوه خليفة، له الأمر والنهي. فالإمام طاووس لما رآه أعرض عنه وأعطاه ظهره. أما علماء النفاق والسلطان فإذا رأوا ولدا مثل هذا أقبلوا عليه واحتفوا به حتى يرضوا أباه، خاصة إذا كان قرصانا دوليا. الإمام طاووس لما رأى الولد ابن سليمان بن عبد الملك أعرض عنه، فقال له: لماذا أعرضت عنه؟ قال: حتى ألقنه درسا أن لله عبادا يجهدون فيما في يده وفيما يد أبيه، إنني أطمع في يد الله وحده وأرغب عما عداه. هكذا قال الإمام طاووس: يوم أن تجد مصر والعالم العربي والأمة الإسلامية مثل طاووس الذي يغتال على الحكام ويستكبر على الجبابرة، فإنك ستجد شعبا يأخذ الله بيده إلى جادة الصواب وإلى صراط الله المستقيم. هؤلاء الموتى، موتى الأحياء أيها الإخوة. الرجل ينزل إلى السوق يتمنى أن يشتري كل شيء، عن عنده سعار، كلما رأى شيئا تمنى أن يكون في بطنه، لأن بطنه كجهنم لا تشبع أبدا. هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ ولذلك كان النبي يعلم الناس: اللهم إني أعوذ بك من بطن لا تشبع. فيقول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى، رغم أنه في السوق يجري ويرتع ويكذب ويغش ويضلل ويجمع المال مما حل وحرم. ويقول ابن عباس: وإنه لفي عداد الموتى. أما الرجل الحكيم المسلم كان يقول: كنت أمشي في السوق فتشتاق إلي الأشياء كلها، كل السلع تتمنى أن تكون في يدي، وأنا عنها غني حر ولا أفتقر إلا إلى رحمة الله وحده. ثم يقرأ الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أعتقد أننا الآن في عصر الغش والتزوير والتلفيق. إذا اشتريت لحما أو فاكهة أو أي شيء وعدت إلى بيتك تظلم وتنتابك الأمراض، لأن التاجر صديقك لكنه محترف للغش. فإذا ترت في الأسواق وهي شر البقاع فعليك أن تذكر ربك بين الموتى، تعمد أن تقول سبحان الله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو تصلي على نبيك في غفلة من التجار الفجار. فإذا كنت على هذا النمط فإن الأرض تفرح بك والسماء تحتفي بذكرك. فروى أبو يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من بقعة يذكر الله عليها بصلاة أو بذكر إلا استشرفت بذلك إلى منتهاها إلى سبع أراضين حتى تفاخر بالأرض كلها، وما من عبد يقوم بصلاة من الأرض يريد الصلاة إلا تزخرفت له الأرض. ما من سوق تذهب إليه وتصلي على نبيك أو تسبح بحمد ربك أو تصلي قريبا منه أو فيه حتى تطهر اللوثة به، فإن الأرض السابعة الأراضي السابعة والسماوات السابعة كلها تفرح بك، ويوم تموت تبكي عليك. إن الله يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن الأرض تفرح إذا غبرت جبهتك بسجدة لله أو أحنيت صلبك برفعة الله. ورحمة الله على الإمام الشافعي الذي كان يقول: إني نظرت إلى البقاع وجدتها تشقى كما يشقى الرجال ويسعد. المكان إما أن يسعد بك وإما أن يشقى بك. إن شربت في الشقة حشيش أو شممت هروين أو كنت رجلا غاشا لدينك ولدنياك فإن الشقة تتمنى أن ترحل منها أو تموت عنها، لأنها ضاقت ضرعا بك ولأنك كفرت بربها الذي خلقها. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أما عندنا في مصر 31 مليون أمي لا يقرؤون ولا يكتبون، متى يتعلم هؤلاء؟ وما هي وظيفة وزارة التربية والتعليم بما فيها من أجهدة وإمكانيات وميزانيات ضخمة؟ يعني نصف الشعب أمي. والدكتور محمد إقبال رحمة الله عليه يقول: يتراءى لك أن الشباب المتعلم حي يرزق ولكنه ميت استعار حياته من الغرب. ليست هذه حياة، إنما الحياة أن نصنع إسلاما في شعب حيران، أن نحفظ القرآن للأم وللمتعلم، أن نستعيد الشريعة رغم أنف أعدائها مرة أخرى إلى أمة تائهة حيرانة. هذا هو الإسلام الحركي الذي يجب أن نتدرب عليه هنا وهناك، كما يقول الدكتور محمد إقبال. يقول الرجل: أفمسلمون وأمة شلاء، ميتون ولا هم أحياء. يعني حيرة كما ترى في الشعوب العربية والإسلامية. إن رجلا يهوديا لا ينامون بعد نجاحه في الانتخاب، وهو نتنياهو الذي قرأتم عنه كثيرا. إن رجلا مسلما كان شابا، هو كان المسؤول عن المفرقعات في حماس، وهي التي أطلقت مضاجع اليهود، لأنهم أصحاب عقيدة، ولو أن عندهم أسلحة تكفيهم والله لصنعوا دولة للإسلام ترمي هؤلاء المشردين في بحار لا أعماق فيها. وهو عياش، مهندس عياش، لما قتله المجرمون بمؤامرة، قال وزير الداخلية الإسرائيلي: نستطيع اليوم أن نتنفس بعد اغتيال عياش، كنا نخاف منه وهو في جحوره ومخابئه. وقالت امرأة رابيل: ليت زوجي كان حيا فيفرح باغتيال عياش. ليت الرجل كان ليه؟ لأنه شاب يرجح شعبا، لأنه فردي يدين أمه. وهو عياش هذا كان يقول رحمة الله عليه: يستطيع اليهود ترضي من فلسطين، لكني أريد أن أعلم الشعب الفلسطيني درسا لن يستطيع اقتلاعه أبدا ولو ذهبت إلى رحاب رب العالمين. هكذا كان يقول الرجل. كل شعب يفتخر إلى عياش آخر يعيش لله ويقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حديث رواه الدارمي وابن السني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. سعادة لأساتذة في الجامعة أنهم ينشرون الإسلام وسط الكيمياء والطبيعة والضرة والفلسفة، أن يقول لله كلمة لربما ربى عليها طالبا يتخرج داعية إلى الله في الإطار المقدس، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما قيمة الرجل إذا هجر القرآن وجهل السنة وخرب عقله في الأدب؟ ما قيمة هذا الإنسان؟ هل خلق ليأكل ويباشر المرأة ويرتع في الحياة وكفى؟ أبدا. فحفظتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سأل سليمان بن عبد الملك ضيفا نزل عليه وأقبل عليه بقلبه وجسده، قال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: لا. أتعرف شيئا من السنة؟ قال: لا. هل قرأت الشعر والنثر في الأدب العربي؟ قال لا. فأعطاه ظهره. فقال له بعض المستشارين من حوله: أعطيت ظهرك للرجل وهو حي؟ قال لا، بهذا ميت في موازين رب العالمين، لا يعرف شيء من القرآن ولا من السنة ولا من ما وظيفتك؟ الأكل والشرب والتجارة والصدقة والاستيراد والتصدير، وما تعرف لربك قدرا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الرجل الحكيم يسدي النصح إلى كل واحد منه، يقول: تقوم بعلم ولا تبغ به بدلا، الناس موتى وأهل الأرض أحياء. ووالله ما أرخص العلم في مصر. إن رجلا معه دكتوراه وهو مسؤول في هذا البلد، يقول: إني أذهب إلى الجامعة وألقي بعض المحاضرات فيعطونه 5 جنيهات. رجل معه دكتوراه وأستاذية، الدكتور في سنجر وزير الخارجية الأمريكي، محاضرته ساعة 20,000 دولار، ولذلك وصلوا القمر، وها نحن في مكاننا لا نتحرك. هذا هو الفرق بين الدول النامية وبين الدول الحضارية. أين نحن الآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لما سألوا حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ما هو ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يأمر بالمعروف لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه، يعني لا وظيفة له في الحياة. ثم قال: يأتي على أمة محمد زمان تكون عندهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم. لربما تجد واحد شيخ طريقة، وعندنا 120 طريقة في مصر. والعجب العجيب، كان شيخ الطريقة سابقا نائب رئيس جمع في القاهرة. كيف وأنت مكلف بظهر البدعة والكذب؟ ثم مات الشيخ، فأتوا بعد ذلك شيخ مشايخ الطرق الصوفية، محافظ الغربية، محافظ طول عمره على القانون الوضعي. ثم أتى بعد ذلك شيخا لمشايخ الطرق الصوفية. عجب في هذا البلد، كما يقول أبو الطيب المتنبي: وفي مصر الكثير من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. يمكن تجد الرجل معه سبحة ألفية وطول النهار يقول لا إله إلا الله 1,000,000,000 مرة، وأول ما ينزل العذاب يقول: صب العذاب أولا على الذاكرين. لماذا؟ لأنه رجل كذاب وسلبي، ليس مؤمنا إيجابيا، كما روى الطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلى ملك من الملائكة أن انزل إلى مدينة كذا فاقلبها على أهلها. فقال: يا رب، فيهم فلان ده شد أو رفاعي أو بيومي أو سكاك أو فراني، فيهم فلان يا رب. فقال: صب عليه العذاب أولا، اخلبها عليه أولا، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. يتمعر يعني لم يتغير، يأكل ويشرب ويباشر المرأة ويرى الشر والمنكر والفتن والظلم والبغي والجور، بينه في كل حين فلا يتغير وجهه أبدا. إن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هؤلاء سبب الحياة للشعوب، لكن الشعوب الحقيقة تخذلهم وتسلمهم إلى العوز وإلى الفقر وإلى الحاجة، كما جربت وجرب غيري من قبلي. روى الإمام الطبراني عن أبي ثنيل أو في رواية عن أبي قبيل أن معاوية وقف على المنبر يوما وقال: المال مالنا والفيء فيؤنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. ثلاث جمع وهو يسأل الناس ويقول لهم هذا القرار. في الجمعة الثالثة انبرى رجل، ولا يعدم الشعب رجلا إذا كان عقديا. وقف الرجل وقال: اسمع يا معاوية، المال مالنا والفيء فيؤنا، فمن حال بيننا وبينه أعطيناه سيوفنا بحق رب العالمين. فإذا بمعاوية يقول له: تعال معي. وأخذه إلى سريره، ونظر الناس فوجدوه جالسا معه على السرير. قال: لا، ده لابد من اعتقاله اليوم والحكم عليه حكما سريعا إذا مثل أمام المحكمة. وإذا بمعاوية يخرج إلى الناس ويقول لهم: لقد كنت ثلاث جمع، المال مالنا والفيء فيؤنا، فلم يرد أحد علي. فوقف هذا المسلم ورد علي الحق: أحياني أحياه رب العالمين. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون منكم أمراء يقولون ولا يرد عليهم. هكذا الوضع، سيكون هناك أمراء يقولون ولا يرد عليهم. من الذي يستطيع أن يرد على الجبابة كما في الأرض وغير ذلك؟ لما أغلوا الخبز نزلت الدبابات ونزلت المصفحات لشعب المسلم لأنه يطال بحقه. قال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون هناك أمراء بعدي يقولون ولا يرد عليهم، يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة. الحمد لله الذي أوجد في أمة محمد من رد إلي الحق أحياني أحياه رب العالمين. لو عرفت هذه الأمة قيمتنا وكلمتنا وصدقنا في بنائها والأخذ بأيديها لأرهفوا أسماعهم إلينا. جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الشعوب العربية الآن أغلبها ميت، لا تعود إليها الحياة إلا بشيء واحد، بالإسلام. ومن غير الإسلام هم موتى، كما قال الله، وهذه حقيقة علمية لا يعتبرها بعض. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من غير الإسلام فيه موات وفيه شتات وفيه بعثرة وفيه خسائر وفيه نصب واحتيال. إنما المجتمع المسلم ده مجتمع ملائكي. لما يحييكم؟ لعل هذا الكلام ينفعكم وينفع غيركم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. كنت وعدتكم أن نجري مسابقة في هذا المسجد شأنه مثل المسائل الأخرى، لكني سأقرأ عليكم سؤالا على قدر الحال، على قدر الحال الماضي. إن شاء الله تكتبوا عن عزة المؤمن، وكنا توقعنا أن نكتب بحثا أطول وأعمق من هذا، لكن على قدر الحال كما قلت اكتبوا عن عزة المؤمن، ونوزع الخير إن شاء الله بعد شهر في مثل هذه الجمعة إن شاء الله. اكتبوا أي كلام يخطر على بالكم، واقدحوا زند أفكاركم، وانخلوا مخزون آرائكم حتى تنالوا الخير في الأولى وفي الأخرى إن شاء الله. وأقم الصلاة.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته إلى يوم الدين. فإني داع فأمنوا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. سمعت واحدا هنا في مصر، يعني مش في مسجد الرحمن الرحيم، يقول: هذا فلان الشهيد الحي. كلام كثير يعني بين الصعب المصري. ذكرتني هذه الكلمة بكلمة صادقة لا ينتابها ضعف، لأنها رشحت على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد تجد الرجل حيا ويأكل معك ويشرب معك، إلا أن روحه هناك في الفردوس الأعلى مع الشهداء الأبرار. أطال الله عمره وغفر ذنبه ورفع شأنه. مثل مين؟ واحد من الصحابة الأجلاء: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ايوه ايوه كده يا باشمهندس، ما شاء الله. باشمهندس كتب بحث لك في مسجد الصلاح. يا سلام، لو وجد من يكافئه كان يديله مليون دولار يا اخي. ما هو ده اغلى اغلى من النسوان كلها بتوع الرقص. بس مين اللي يديله وقت ده؟ بيدوا المرة اللي بترقص يدولها أكثر من 2 مليون واحدة أحدث سيارة. لا، وتيجي من غير جمالك، لأنها مش راضية للجمال. يعني تروح السيارة أمام بيتها كده. وفي مرة أخ ملتحي فاضل من الإرهابيين المتطرفين عنده سيارة كده سيئة اللي هي بتقف لوحدها دي، يقول لك يعني اللي يحب النبي إيه
والمرة دي جايلها عربية، بس عربية شرعية من جنب الحرم المكي، عربية شرعية، ويعني بتركنها. فخرجت بها مشوار، فجه الأخ الصالح ده الفاضل ده صاحب العقيدة ده، فركن عربيته جنب مكانها. جه قالت يا سلام، عندك جرأة انك انت تركن السيد جنب العربية البودرة دي؟ انت ما عندكش حياء يا اخي، ما عندكش خجل؟ وقعدت تشتم فيه، والاخ ده صاحب دي كان يرد عليها ايه؟ المرة الفجرة دي اللي بتأتيها الاموال من امراء البترول يعني بسبب فرجها، يعمل ايه الاخ؟ يقول يعمل ايه؟ يقول وعباد الرحمن، اللي قراه الشيخ ده قبل الصلاة، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما. في الايه الثانيه واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عرف لا، هو المساله هتقل عند هذا الحد ده، انا لازم اكتب فيك مذكره. والاخ طبعا عارف ما دام ملتحي وصاحب دين، وخصوصا اذا كان كمان لابس جلباب ابيض، يستمد نصاعته من قلبه. يا سلام كمان تبقى سنه كوبيا لو معه مصحف وفيه سواك تجيبه كمان، خلاص بتبقى كل التهم سابته عليه. راح لبعد ما كتبت فيه شكوى، يا سلام سمع الكلام وخرج يعني وقفاه احمر من التفاح الامريكي. ليه؟ لانه لم يرد على الفاجره. امتى البلد دي تعرف حقوق الصالحين والدعاء وتوقف هؤلاء الشداد عند حدودهم؟ امتى؟ امتى يكون لنا ضوابط اسلاميه نعرف بها قدر كل انسان؟ اقول لعلك تجد فردا يعني معك على وجه الارض وهو مع الشهداء الابرار، مثل مين؟ كما ذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ومعه الصحابة وجلسوا في الفناء وبيني وبينهم الستر بعدما نزلت آية الحجاب. قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ده كيف هذا؟ هو بيمشي على الأرض وخلاص قضى نحبه، يعني كأنه مات وذهب إلى الفردوس الأعلى. من أراد أن ينظر إلى رجل، الرجال بقى اللي رباهم الرسول، أشباه الرجال ولا رجال، ليه؟ حتى لا يعترض أحد عليه. ولذلك ربنا يقول من المؤمنين إيه؟ رجال صدق ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهيهم تجارة، لا أنا طول بالتجارة، المهم الأساس والبواك. ربنا يقول رجال لا تلهيهم تجارة، حتى والله لو كانوا مليارات. يعني أعرف رجل يعني كان عنده مليارات من أغنى أغنياء العرب، وكان رجل لا صالح وكان عنده شركات، لكن الرجل أعجبني لأنه ألف كتبا في الإسلام، ما كان مشغولا بتجارته أبدا، تجارة ماشية وبتكسب ملايين في اليوم وهو مشغول بالتأليف في الإسلام حتى يخدم دينه. ده المعنى الكريم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فمن هو طلحة هذا؟ اللي قال الرسول ده اسمه ده مكتوب إلا مع الشهداء الأبرار. الطلحة ده يا أخي ده له تاريخ، مشرف، معطر، مرصع، منظر. طلحة لأن الرسول اختاره صلى الله عليه وسلم يوم بدر الكبرى، كان هو جهاز المخابرات، أرسله إلى المشركين يتحسس الأخبار، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فذهب وكتب أصدق تقرير. هو آفة العرب دلوقتي إيه؟ آفتهم التقليد، إنك تصلي صلاة خاشعة وتعمل للإسلام، يكتب عنك تقرير أسود من الطير بأنه مثمن الخطر، ترقص وتصاحب نساء وتلحن وتديلك الملايين من غير حصوة. فإذا أردت أن تترقى ويبقى لك شهرة تملأ الآفاق، تعمل إيه؟ تكفر بربي. من صار يكفر بالرحمن محترم، ومن ينادي بتقوى الله متهم. لما حب سلمان رشدي يعمل الراجل والمرأة أحسن منه اللي كتب آيات شيطانية، ولما حجروه بره وأتت إليه الطيارات عملوا له حراسة مثل حراسة الملوك والرؤساء، 1200 عسكري وضابط. ليه؟ لأنه تطاول على ذات الخلاق المطور. لما حبت مرة تعمل لها شهرة في الدنيا اللي هي نسرين تسليمة تاع بنجلاديش، كتبت وطعنت في نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين راحت هولندا وشغلوها استاذه هناك، يعني في الجامعات. بالذات ده ما معهاش ماجستير ولا دكتوراه، ده يمكن ما معهاش الا شهاده البكالوريوس بس. ازاي دي تشتغل استاذه في الجامعه؟ ما هو يكفي انها احتفظت باعظم مؤهل لانها شتمت رسول الله. وعندنا مصر بقى بلاش يكمل اسمه حتى لا نلوث المسجد. وبعدين محكمة النصر بقى أصدرت حكمها بالتفريق بينه وبين زوجته لأنه ابتد، يعني في مؤلفاته كتب كلام يعني كل سطر يؤدي إلى الكفر وإلى الردة وإلى الزندقة وإلى الشرود وإلى التيه. لكن عندنا بقى كلاب العلمانية يقول لك إيه؟ يا أخي حرية الرأي، يا غالي اللي ما عندكش دين، يا اللي مراتك بتديلك علقة الدين ملكش كرامة، يعني أنت لا تتطول إلا على البارئ المصور، إلا على الرسول، إلا على قرآن الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. المهم طلحة ابن عبيد الله ده كان مع النبي في بدر، فتكلفه أن يتجسس على المشركين، وفعلا أتى بأصدق تقرير إلى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي في يوم أحد، وكما روى الإمام البخاري كانت يده شلاء. لأن وقف إيده كده تأتيه السهاب والرماح والنبال كلها في ايده حماية لسيد البشر، فايده تشلت، ايده تشلت من كثرة الضرب فيها، كل الضربات اتت الى يده فخبتها وخرقتها وخرمتها
وهو سعيد بهذا لأن نبيه كان أحب إليه من نفسه. وده اللي ينقص الشعب المصري، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه والملايين وماله وولده والناس أجمعين. ولما قال الكلمة دي أصل كانوا في عهد الصيف، فعمر قال يا رسول الله بس أنا بحب نفسي أكثر منك. الصدق بقى، واحد يقول لك يا بالأحضان ويعملها مبوسة، يعني يقبلك 20 مرة وبعد ما تمشي كده تعطيه ظهرك يقوم يرفع يده إلى الله يقول يا رب خده وريحنا منه. ما أمال ما أنت كنت بتقبله ليه؟ ما هو ده عصر النفاق والافتراء. ما بتسمعش في التلفزيون والإذاعة، ما بتقراش في الأهرام والأخبار والجمهورية والبعكوكة والكلام ده. أما تقرأ كل يوم النفاق والكذب؟ تقرأ الثناء على فسقة والمدح لظلمة والتطاول على رب العالمين؟ أما تقرأ هذا الكلام كله؟ إنما طلحة كما روى الإمام البخاري أصبحت يده شلاء لأنه استقبل فيها كل السهاب واعترض طريقها حتى لا تصيب رسول الله. فعمر يقول بعدما قال الحديث بس يا رسول الله أنا صادق، أنا بحب نفسك منك اتباع والوفاء. لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال لا، مدام المسألة بقى دخلت في العقيدة، أنا الآن أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله. نزلت بقى الآية النبي أولى بالإيه؟ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الرسول عاوز يطلع كده بعد ما ضربوه، سالت الدماء من فمه وأنفه ودخلت حلقة المعطر في ودنتيه. عاوز الرسول كده يطل من فوق على المشركين، يا ترى ما زالوا متجمعين وإيه أحوال المسلمين؟ فيروي الإمام أحمد الذي حفظ 1,000,000 حديث عن الرسول يقول فبرك طلحة، برك طلحة على يديه ورجليه، وبعدين عمل للرسول جمل والرسول راكب على ظهره. شوف العلم، شوف الأدب، يعني يعمل طلحة جمل للرسول. طب يا أخي الرسول ما كان بيعمل جمل ساعات؟ بس يعمل جمل لمين؟ للحسن والحسين. يعني في البيت يوم يركب واحد عليه أو يركبوا الاثنين عليه ويمسكوا دانه، يعني دي بقى اللجام. وبعدين يقولوا له بقى إلى هنا يا مركبنا، لغاية الحيطة دي، إلى هنا يا مركبنا، إلى هنا يا مركبنا، لغاية التلات جدار. فيدخلوا عليه بعض الصحابة بقى، شوفوا المنطق الجميل، ماشي يجيب عصا عوجة، وأول الواحدة ما تتكلم يكسر لها ضلع، يقول لك علشان أبقى راجل، إزاي تقترب المرأة مني وأنا أصلي؟ إزاي يا ده الإمام الطبراني بيقول إن السيدة عائشة كانت تضع رجليها أمام النبي في المحراب تقول حتى إذا أراد أن يسجد غمزني فمددت رجلي بعيدا عنه، وبعد ما يسجد بقى أمدد رجلي أمام النبي. لا دلوقتي شغل الشواطير بقى، إذا فيه بيوت فيها شطور ومسنون تمام والاكياس في التلاج، إذا اتكلم الراجل يعني خرج عن حدود الأدب يبقى ينام في التلاج على طول، يبقى ليه كوبيا فعلا. فطلحة يعني كما يقال عنه في الكتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على ظهره، والنبي كذلك كان جملا للحسن والحسين. إذا دخل الصحابة عليه يقول لهم نعم الجمل جملكما ونعم الحمل أنتما، أحسن جمل وأحسن حمل اللي هو الحسن والحسين. طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه شعر بأن ماله زاد. ده دلوقتي بكل ما المال يزيد ثم زكه تقول له لا ده احنا لسه ما وصلناش، انت مليونير دلوقتي، انا عاوزك تبقى ملياردير زي فلان الحرامي ده وزي فلان اللص. ولو انك انت خرجت الى الشوارع لم تجد حافي قدم ولا حاتر راس ولا رجل عيان، تتاكد ان الاغنياء اخرجوا زكاه اموالهم. هل اغنياء المسلمين الان يطلعوا الزكاه؟ فين هي الزكاه؟ فين هي الزكاه والناس جوعى وعرايا ويتامى وارامل؟ فين هي الزكاه؟ تلاقي الواحد متمتع بكل انعم الله عليه ومع ذلك يبخل بالفتاد من فضل الله. إلا يحيى بن سعيد يقول بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقيا فجمعتها، بقول بحثنا عن الفقراء فلم نجد فقيرا واحدا في أمة محمد. يا سلام، ده عملوا إحصائية من أيام على 6 دول عربية، طلع زكاة البترول والمعادن عندهم في السنة سنة الواحد 60 مليار دولار. 60 مليار. لو أن الأموال دي توزعت على الفقراء المسلمين جميعا والله لا تجد فقيرا واحدا في أمة محمد. بس هي الدول دي، دول الخليج دي بتدفع أموال الزكاة. طب ما العربيات دي اللي هي الحديثة دي أعود بيعتبروها من الزكاة دي؟ يقول بحثنا عن الفقراء فلم نجد فقيرا واحدا فاشترينا بها رقابا فأعتقناها لوجه الله. امتى الكلام ده يحصل؟ امال هم بيكرهوا الإسلام ليه؟ لأن الإسلام بيغني الفقراء، يكسو العرايا، يسعد الأشقياء. طب يعملوا ايه بقى الناس اللي ضاعت اموالهم دي في الشريف وفي الريان وفي ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي الدولة دي ما تحلش المشكلة دي وتعطي لكل ذي حق حق؟ ده فيها ناس جالها مرض وفيها ناس ماتت لان حقها هضم. كيف يتم هذا؟ فطلحة بن عبيد الله يقول لزوجته ليلى: إن الأموال كثرت عندي يا زوجتي وقد كربني هذا الأمر. يا سلام، بقى أنت تسمع زوجك تقول لزوجك هذا الكلام؟ لا، أنت عندك ملايين، أنا عاوزك تبقى ملياردير عشان تبقى بقى بالجماعة الكبار وتعمل الوليمة بقى كده تكلفها مثلا 1,000,000 وتجيب بقى الأذكالة وتعمل بقى صفقة تاني يوم تكسب تالت يوم على طول 5,000,000. ما هي الأذكالة دي مش لله، لا ده للشيطان. ولذلك الرسول يقول شر الطعام ايه؟ طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. الوليمة لازم تروح ببذلة كاملة، ولازم تكون البدله صوف انجليزي والقميص حرير ياباني والجرافطه امريكي والحذاء سويسري والفانيلا صيني، يعني تبقى تشكيله. وبعدين تروح يكشفوا عليك الاول قبل ما تدخل الفندق، يا ترى ده كده شكله ده اندامه ده يستاهل ان يدخل للضيوف الرومي ولا يطرد؟ لا، ما هو طبعا ما هو منشي، ما هو عامل حسابه ان فيه كشف عليه قبل ما يدخل. ولذلك الرسول يقول شل الطعام ايه؟ طعام الوليمة، يدعى اليها الاغنياء وايه؟ ويترك الفقراء. يا سلام لو اقترب فقير بقى من الوليمة حتى يشم الريحة من بره، من الوليمة من بره يترك، ما هو فيه ناس بتطرد بره. انما لما يجي بقى الاكال اللي هو لابس ده يعملوا له تحيه عسكري، ولما يجي الفقير الصالح ده يطرد يمكن يخرجوه من البلد كلها، لان عندك يا اخي جراءه تقعد في وسط الصويع دول. شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها الاغنياء ويطرق الفقراء. فيقول سيدنا طلحه لزوجته: كثر المال عندي وقد كربني، اصلي كرب منه؟ فتم تشير عليه بقى بايه؟ تقول له اقسمه. قال وايه وايه الكرب اللي لاحقك ده؟ قسم هذا المال على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في بعض الحالات كده سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هو كان من اغنياء الصحابه، يقوم يعمل كده هدايا للصحابه كلهم ويعطي الاغنياء والفقراء، لانها مصادقه دي هديه هبه عطيه جائزه مكافاه منحه. فيقول لكل واحد خد خد تنباكو كده ويوزع على الصحابه جميعا. فالرسول يقول خد، لان نفسك لم تستشرف له، ما انت نفسك لم تطلب يعني هذا المال. فما دام قد اتاك هذا المال من غير استصراف فخذه وكله، او تصدق به على المساكين من امه محمد صلى الله عليه وسلم. عاوزين الحاج سعد يعمل العمله دي ده في يوم جمعه، يعني يجيب له كده مليون، كل واحد فيكم كده يخرج له 10 بواكن او 20 باب. يا سلام، ده تلاقي المسجد تاني جمعه فيه مليار. يا بس هيطلع منه فعلا. بلاش الحاج سعد، عاوزين واحد غني كده يعني في الجمعه اللي جايه ان شاء الله يقوم يجيب كام باكو كده ويوزع على المسلمين. ده يا اخي بلاش واحد بس، يعني الأنيميا الحادة زايدة أوي، هتليهم عيد يا أهل. فراغ إلى أهله فجاء بعيد سليم. بلاش عيد يا أخي، بذبح عظيم هتليهم حتى يا أخي ولو معدة، يعني اديه الأنيميا الحادة دي. أما الغني ازاي؟ بس غني كده من غير فايدة، بس صافي بس تعمل وليمة وخلاص. شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. يا اخي ده سعد بن عباده كما روى ابن عساكر، هو عساكر ابن عساكر ده بتاع الامن المركزي، ما في حتى فيه واحد كمان محدد كبير اسمه الامام العسكري، واحنا معانا يعني مساعدين ووزير الداخليه هو كمان وبتاع، هيودونا في داهيه بعد ما نخلص. يعني شوف ازاي ابن عساكر والعسكري. فبيقول ان سعد بن عباده يعني استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم اليه جفنه. جفنه يعني ايه؟ يعني قفعه كبيره كده، لان الرسول كان عنده قفعه اسمها الغراء كان يحملها 4 رجال. يا سلام، بقى انت تجد القفعه دي في القاهره كلها؟ لا، ده يجيب لك طبق كده، طبق فيه عينات 3 قطع لحم، وتقول له 3 ليه؟ يقول لك يا اخي الرسول ان الله وتر يحب الوتر. ما تجيب يا اخي طبق كبير شويه، ده 3 قطع ده ياكلوهم طفل رضيع، ياكلهم عمر الصغير ده. يقول لك لا، عشان بس الحضاره، اللي علمتنا الشح والبخل والضن. ولذلك الرسول سمى طلحه ده سماه الصياد، سماه الجواد، سماه الكريم. شوف ازاي يعطيه القاب ده، غير بقى باشا وبيه عمر افندي والكلام بتاع الفراعنه ده. لا، ده دي بقى القاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فسعد بن عباده يقوم يستضيف الرسول ويجيب له كده قطعه مليانه مخ، يقول له ما هذا يا ابا قيس؟ قل له والذي نفسي بيدي لقد ذبحت لك 40 ذات كبد حتى أشبعك من المخ يا رسول الله. يا سلام، ذبح 40 عشان يشبع الرسول بس من المخ. طب ما احنا عاوزين مخ دلوقتي، طب مين بقى اللي جبناه مخ دلوقتي يا اخوانا؟ حتى أشبعك من المخ يا رسول الله، بعد اقتراح اقتراح زوج الطلحة. معقول معقول تسمع الاقتراح ده دلوقتي؟ اتبه علاء اهو تسمع الاقتراح دلوقتي يا علاء؟ يعني معقول زوجة واحد تقول له فرق المال؟ يعني تقول له فرق المال ده اشبه بالكلب المطعوم، ده تريد مالا لا حصر له، ده لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. تسمن كده وتبقى زي الفيل الضخمة والاسلام ينحف. ما تدوريش على الاسلام كده في يوم من الايام، ده الاسلام ما ظلم في عصر بمثل ما ظلم في هذا العصر، لانه لم يجد حراس الله. وتقول يقول له قد كربني هذا المال، حصل عني كرب من كثرة هذا المال، تقول له اقسمه على صحابة النبي، تقول فلم يبت هذه الليلة إلا بعد ما قسم المال كان عنده 400,000 دينار ذهب. طب يحسب بقى، عاوزين واحد بقى بتاع بنك مدير بنك يحسب لنا الحسبة دي، 800,000 دينار ذهب، ده شيء كتير قوي، ده غير الجنيه المصري ده اللي من غير رصيد. وبيقول ان هو في يوم من الايام تبرع وتصدق وتطوع ب100,000 دينار في سبيل ارضاء رب العالمين. ولذلك الرسول قال بقى فيه هذا الشرف، قال من اراد ان ينظر الى رجل يمشي على الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحة. وكان يقرأ الآية من المؤمنين رجال، المنع مش كل المسلمين رجالة، لا، ده أول ما يشوف واحد من أعداء الله يجري الشارع ويهتف ويقول يحيى الثبات على المبدأ ويرقد تحت السرير، ما ينفعش كلام. هل هذا تنهض به أمة ويرتفع به علم الجبال الرعديد؟ من المؤمنين رجال فرقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني عاوزين يا اخوانا حتى ولو كلمة واحدة من الخطبة لا تجالس الموتى. لما تشوف واحد غني كده والهمج والهمل بيجلوا وراه وعمالين يمسحوا عربيته وعاوزين يبوتوا ايده، ان تعطيه ظهرك كما علمك لبيه، لان لما تعطيه ظهرك تؤدبه. اذا رايتم المتكبرين فتكبروا عليهم فان ذلك مذله لهم وصغار، واذا رايتم المتواضعين فتواضعوا لهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة في سابق عصرها التي وصلت إلى فارس ويروم. ولذلك يعني سيدنا عيسى لا تجالس الموتى حتى لا تموت قلوبك من الموتى العباد الدنيا. لما تشوفوا من أهل الدنيا سيبوا ما تسألش فيه، لأن عندك أمر، فأعرض عمن تولى عن إيه؟ عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. سيبوا ده وصار فيه الكلام، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. إنما لما تشوف بقى واحد صالح اقبل عليه، احمل نعله، افتح له أحضانك لعله يدعو لك بخير فتنزل البركة على شعب بحاله. كما روى الطبراني أن النبي كان يخطب فبكى رجل فقال الرسول لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال الرواسي لغفر لهم ببكاء هذا الرجل، وذلك أن الملائكة تبكي وتدعو وتقول اللهم شفع البكائين في من لم يبكي يا أرحم الراحمين. وانا بقى له ساعات اكلمكم عن اموات الاحياء، لعل هذا الكلام ان شاء الله يعني يترتب في قلوب. ما تعملوش بقى زي كلام الجرائد يقول لك ده احنا لقينا اهرام في المريخ. شوف يا اخي كده، هو كان في فراعنه في المريخ كمان؟ كان في خفرع ومنقرع اولاد الكلب دول الفراعنه اللي قالوا انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، هو كل واحد يقعد على النيل يعني يبقى اله؟ يقول وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون. يقول لك لا والله ده فيه اكتشاف خطير قوي. ايه الاكتشاف؟ قال وجدوا بلهول ووجدوا الاهرامات في 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 المريخ. طب مين بقى اللي بلاها دي؟ مين اللي هو نفس اهل مصر برضه يعني عذبوه كده عشان بنى في المريخ؟ حاجه غريبه جدا في البلد دي فعلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم هون علينا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا.